بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو القابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحا يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، وإني أعجلتهم قبل أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم.
نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا هو الحديث 12 في هذه الثلاثيات، والكلام على هذا الحديث تعليقا من وجوه. أولا، أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد، أخرجه في كتاب الجهاد باب: من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس، حتى يسمع الناس. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده من الطريق نفسها، طريق مكي بن إبراهيم به، وقد ساوى الإمام البخاري شيخه أحمد فيه، واتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث لكن بإسناد رباعي من طريق أو من حديث قتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد به. الوجه الثاني: تراجم الإسناد، المكي ويزيد وسلمة رضي الله عنه كلهم سبقوا. الثالث: قوله رضي الله عنه: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة. جاء في رواية عند الشيخين، وهي الرواية رباعية الإسناد، قال سلمة: خرجنا قبل أن يؤذن بالأولى. هنا يقول: خرجت من المدينة ذاهبا، لم يظهر أو لم تظهر في هذه الرواية متى خرج. رواية الشيخين تظهر متى خرجوا، قال: خرجنا قبل أن يؤذن بالأولى. والمراد بالأولى أي صلاة الفجر، صلاة الفجر. وكان أن تابعهم رضي الله تعالى عنه بغلس، تابعهم بغلس، كما هي الرواية عند مسلم، كما جاء ذلك عند مسلم. وتابعهم إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. قوله ذاهبا نحو الغابة أي حال كوني متجها نحو الغابة. الغابة بالغين وبعدها ألف، والمراد به الشجر الكثيف. الغابة هي الشجر الكثيف، وهي معروفة موضع. الغابة المرادة هنا موضع قرب المدينة من ناحية الشمال الغربي تجاه الشام، أي المتجه نحو الشام، على بعد نحو 6 كيلومترات من المدينة النبوية الشريفة، يمر بجوار هذه الغابة وادي العقيق، يمر بجوارها وادي العقيق، وطرفاء الغابة شجر الذي ينبت فيها الطرفة أو الطرفة، طرفاء الغابة التي كان في تلك الغابة، من شجر هذه الطرفاء صنع منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منبره صنع من شجر الطرفاء في هذه الغابة. هذه الغابة كانت فيها أموال أهل المدينة، يجتمع إليها قريب منها وادي قناة ووادي بطحان وكذلك العقيق. قوله حتى إذا كنت بثنية الغابة أي العالي، المكان العالي فيها كالعقبة في الجبل. قوله لقيني غلام لعبد الرحمن ابن عوف، جاء في رواية عند مسلم رباح، أنه لقيه رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوفيق كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال وكأنه كان ملك أحدهما، إما عبد الرحمن وإما رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال وكأنه كان ملك أحدهما وكان يخدم الآخر، فنسب إلى هذا تارة وإلى هذا تارة. غلام عبد الرحمن اسمه ماذا؟ اسمه من؟ رباح، اسمه رباح. والإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يرى أن رباحا هذا هو من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ويحك ما بك، هذه الكلمة كلمة ويحك كلمة توجع وترحم، توجع وترحم، تقال في حق من وقع في هلكة وهو لا يستحقها، وترفع على الابتداء ويحك، وتنصب على المصدرية، ونصبها هنا على المصدرية بدليل قوله بعدها ما بك، أي أي شيء نزل بك مما أوقع الهم لك. قوله أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت بصيغة البناء للمجهول. في رواية أبي ذر للبخاري أخذ اللقاح بكسر اللام، واحدة لقحة بالكسر أيضا، ولغة أخرى فصيحة الفتح لقحة، كلاهما ماذا؟ فصيح وصحيح، وهي ذوات الألبان من الإبل، ذوات الألبان من الإبل أو ذوات الدر من الإبل. هذه اللقاح أو اللقاح كانت ترعى، لما أخذت كانت ترعى كما جاء في الصحيحين أنها كانت ترعى بذي قرد بالتحريك. هذا الوادي وادي ذا قرد، ماء وموقع بين المدينة وخيبر، بين المدينة وخيبر، من شمالها الشرقي، يحده بعض أهل العلم بقوله على بعد ليلتين من المدينة للراكب، وهي تبعد حاليا قرابة 35 كيلا، 35 كيلا. وذكر الحافظ ابن سعد في طبقاته أن عددها، عدد اللقاحات، كانت 20 لقحة. كانت كم؟ 20 لقحة التي أخذت. قال قوله قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة. فزارة بطن من غطفان، فزارة هي بطن من غطفان، وهذا من باب عطف الخاص على العام. لهذا جاء في رواية الصحيحين الرباعية قال سلمة قلت من أخذها؟ قال غطفان. قال إيش؟ غطفان. وجاء عند مسلم من رواية عكرمة أن عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع، يعني كاملا، وقتل راعيه. وفي رواية الإمام أحمد في المسند أغار عبد الرحمن ابن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن ابن عيينة بن حصن الفزاري. وجاء في رواية الطبراني في الكبير عدا عيينة بن حصن على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقها. هل بين هذه الروايات تعارض؟ قال الحافظ رحمه الله لا منافات، فإن كلا من عيينة وعبد الرحمن ابن عيينة كانا في القوم الذين أغاروا. وذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق أن مسعدة الفزاري كان أيضا رئيسا في فزارة في هذه الغزات، في هذه الغزات ما غزوا على ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولقاحه، كان معهم أيضا من؟ مسعدة الفزاري. كل هؤلاء كانوا ممن أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله فصرخت 3 صراخات، أي فصحت بصوت عال، وصرخات بفتحات 3. أسمعت من قوة هذه الصرخات وشدتها، يقول سلمة أسمعت ما بين لابتيها من شدة ماذا؟ صوته الذي علا وهو يصيح يا صباحاه يا صباحاه. واللابة هي الحرة، وهي أرض ذات حجارة سود، وهما حرتان، المدينة الشريفة حرتان تكشفان المدينة من جنباتها. جاء عند مسلم في رواية في الصحيح فعلوت أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا. جاء عند الطبراني أيضا أن سلمة رضي الله عنه قال فصعدت في سلع ثم صحت يا صباحا، فانتهى صياحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنودي في الناس الفزع. هذا كله يدل على أن سلمة رضي الله تعالى عنه كان واسع الصوت، كان واسع الصوت جدا. قال الحافظ ابن حجر هذا دليل على أنه كان واسع الصوت جدا. ورواية مسلم آنفة الذكر والطبراني أيضا فيها ما يفيد السبب الذي أدى إلى بلوغ صوته ما بين لابتي المدينة، وهو أنه نادى من علو وارتفاع على أكمة وعلى جبل ماذا؟ سلع، على ذلك المكان فنادى، فنادى هذا النداء من علو دل على ماذا؟ بلوغ صوته إلى داخل المدينة بين لابتيها. وصاح بصياح عال. إذا ما علمت أن الصياح الذي صاحه سلمة رضي الله تعالى عنه كان في وقت الصباح، كان في وقت إيش؟ الصباح، وفي أول وقت الصباح، ومعلوم أن وقت الصباح وقت إيش؟ هدوء وسكون، وقت هدوء وماذا؟ وسكون، ويسمع في الغالب تسمع فيه ماذا؟ الأصوات العالية للهدوء، للهدوء. ويظهر هذا في قوله رضي الله تعالى عنه فانتهى صياحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه سمع صوته، سمع صوته، إما سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوته مباشرة للهدوء كما قلنا، وإما سمع صوت صياحي سلمة بعض الصحابة فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن سلمة ماذا؟ يصيح ويرفع ماذا؟ صوته. قوله يا صباحا، يا صباحا، هذه الكلمة يقول فيها الحافظ ابن حجر هي كلمة تقال عند استنفار من كان غافلا عن عدوه، من كان غافلا عن عدوه لينتبه ويستعد لذلك. وهذه الكلمة أيضا يقولها المستغيث محذرا ومنذرا، فكأنه يقول جاء وقت القتال فتأهبوا وانتبهوا من عدوكم. وخص ذكر الصباح قال وصباحا لأنه كان في كان الأغلب لوقت الغارة، هذه الغارات دائما تكون على وجه الصبح، على وجه ماذا؟ الصبح، على حين غفلة من أهلها، على حين غفلة من أهلها، لأنه كان الأغلب لوقت الغارة أي غارة العدو. قال تعالى فالمغيرات صبحا، أي الإغارة وقت ماذا؟ وقت الصباح. قوله ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، اندفعت أي أسرعت، أي أسرعت على وجهي، كما هي رواية البخاري في موضع آخر من الصحيح. ما معنى على وجهي؟ أي لا ألتفت يمينا ولا شمالا، بل أسرع في الجري والركض، وتوجهت إليهم بكليتي. ومعلوم أن سلمة رضي الله تعالى عنه كان شديد العدو على العدو، كان شديد العدو على العدو، كان شجاعا مقداما راميا محنكا رضي الله تعالى عنه، جاء في ترجمته أنه يسبق الفرس في شدة الجري، إذا ما انطلقت الفرس في شدتها
إذا ما ركض رضي الله عنه سبقها رضي الله تعالى عنه. قال: حتى ألقاهم، في رواية حاتم ابن إسماعيل السابقة قال: حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، أي جلسوا يستقون من ماذا؟ من الماء. وقوله أخذوها أي أخذوا اللقاح، وقوله فجعلت أرميهم أي طفقت وشرعت في ماذا؟ في رميهم بالسهام. وفي رواية حاتم في الصحيح أيضا فجعلت أرميهم بنبلي، بفتح النون وإسكان الباء، بنبلي. والنبل هو السهم العربي، النبل هو السهم العربي. وتتمته تتمة رواية حاتم قال: وكنت راميا، يقول سلم عن نفسي أن كنت إيش؟ راميا. وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع أرتجز. وفي رواية عكرمة عند مسلم قال: وأرتجز أقول، وذكر البيت، قال: فألحق رجلا منهم فأصكه سهما في رجله حتى يخرج من إلى كتفه، من قوة نفاذ ماذا؟ السهم ودقته. قال: قلت خذوها أو خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم حتى إذا رجع إلي فارس، رجع إلي فارس أي منهم، أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه، علوت الجبل، إذا ما دخلوا في جبل علوته فجعلت أرديهم بالحجارة من فوق، رضي الله تعالى عنه. جاء عند ابن إسحاق أن سلم رضي الله عنه كان مثل الأسد، فإذا حملت عليه الخيل فر ثم عارضها فنضحها عنه بالنبل، رضي الله تعالى عنه. قوله اليوم يوم الرضع يوقف على الأكوع والرضع بالسكون للسجع، ويجوز في اليوم، في اليوم، اليوم يوم الرضع الرفع مبتدأ وماذا؟ خبر، الرفع فيهما، ويجوز نصب الأول على الظرفية اليوم ورفع ماذا؟ الثاني. الرضع جمع راضع، جمع راضع، والمراد به البخيل اللئيم، البخيل اللئيم. أصل هذا، أصل هذا أن رجلا كان شديد البخل، رجلا كان ماذا؟ شديد البخل، وإذا ما أراد حلب ناقته، إذا ما أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لئلا يحلبها فيسمع الحلب من؟ جيرانه أو من يمر به، يسمع صوت الحلب فيطلبون منه اللبن، ما يريد أن يعطي أحدا، بخيل، فيشرب من ثديها ماذا؟ مباشرة. ثم صار مثلا، ثم صار مثلا عند العرب في حق اللئيم، يقولون الأم من راضع، الأم من راضع، يشار به إلى ذلك الرجل. والمراد من قوله رضي الله عنه اليوم يوم الرضع قال: خذ الرمية من الكرام واليوم يوم هلاك اللئام، اليوم يوم هلاك اللئام. وقيل ثمة معاني أخرى. قوله فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، أي استخلصت اللقاح منهم. وجاء في رواية حاتم في الصحيحين قال حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة يريدون الفكاك والهروب منهم، حتى إذا كان عليهم بردة ألقوها حتى يخف، ها يخفون على ظهر الفرس فيهربون. وفي رواية عكرمة قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري، استنقذه. وخلوا بيني وبينه ثم أتبعهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة وثلاثين رمحا يستخفون، يطلبون الخفة. قال ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة، يعني علامة، آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في قصة جميلة طويلة في صحيح الإمام مسلم راجعها. قوله قبل أن يشربوا أي من لبن اللقاح، أو يشربوا من الماء القراح الذي وردوا عليه، ما مكنهم حتى من شرب الماء. والظاهر من هذا إما هذا وذاك أن المراد منه الماء، إما قلنا لبن اللقاح وإما الماء القراح، لكن الأقرب المراد به الماء لا اللبن، لأنه جاء في رواية عكرمة عند مسلم فنظروا إلي أعدوا وراءهم فخليتهم عنه، يعني أجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة، هذا الماء الذي وردوا عليه ليستقوا، قال ما ذاقوا منه إيش؟ قطرة. قوله فأقبلت أسوقها فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أي أقبلت باللقاح أدفعها من ورائها رضي الله تعالى عنه. وكان قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا النداء، نعم خرج في 500 من أصحابه رضي الله تعالى عنه. جاء في رواية حاتم بن إسماعيل في الصحيحين قال وجاء النبي عليه الصلاة والسلام والناس فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء، ما جعلتهم يستقون منه وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة، يعني اتبعهم ستجدهم. قال قوله يبدأ الأكوع ملكت فأسجح إن القوم يقرون في قومهم، أي المراد بمعنى هذه الجملة إذا قدرت عليهم فاعفو، لأن السجاحة المراد بها هنا السماحة، السجاحة أي أسجح أي سامح أي أرفق بهم رجاء توبتهم وإنابتهم. يقرون أي يضافون في قومهم وهم غطفان، دل ذلك رواية مسلم إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان، يقول عليه الصلاة والسلام إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. وعليه فلا فائدة من البعث في أثرهم أو إثرهم. وفي هذا آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بأمر غيبي، وقد كان الأمر كما قال، وقد كان الأمر كما قاله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية حاتم قال ثم رجعنا إلى المدينة وأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. في رواية عكرمة عند مسلم قال: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: خير رجالتنا سلمة. خير رجالتنا ماذا؟ سلمة. نعم.
قال الإمام البخاري: حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض.
نعم. هذا الحديث 13 والكلام عليه من وجوه: أولا، أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب صفة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر القسطلاني رحمه الله أن هذا الحديث في إرشاد الساري، قال: هذا الحديث هو الحديث 13 من ثلاثياته، وهو من أفراده، وهو من أفراده، مفاريد البخاري رحمه الله. هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في المسند، وله طرق أربعة عند أحمد: حجاج بن محمد عن حريز، الحسن بن موسى عن حريز، أبي المغيرة عن حريز، أبي النضر عن حريز، كلها عند من؟ أحمد. وقد ساوى الإمام البخاري شيخه فيه. الوجه الثاني في تراجم رجال: قال حدثنا عصام بن خالد، وهو أبو إسحاق الحمصي الحضرمي، شيخ من شيوخ البخاري، من أهل الطبقة الأولى في شيوخه، وهو تابعي، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. توفي رحمه الله سنة 214 من الهجرة. يروي عن من؟ عن حريز بن عثمان، حريز بفتح الحاء وكسر الراء، حريز ابن عثمان أبو عثمان، هذا من وافقت كنيته اسم أبيه، وهو الرحبي الحمصي، تابعي صغير مشهور، رمي بالنصب ونقل أنه تاب منه ورجع عنه. له حديثان في البخاري، هذا أحدهما، والآخر في كتاب المناقب باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، وهو ثقة ثبت. يروي عن عبد الله بن بسر بالضم، بضم الباء الموحدة وسكون السين، وهو مازني صحابي صغير له ولأبيه صحبة، وهو من آخر من مات من الصحابة بالشام، وقد كان بحمص، وقد كان بحمص، مات سنة 88 وله 100 سنة. وفي الإسناد لطيفة: إسناد حمصي، إسناد حمصي. الوجه الثالث قوله: أرأيت النبي عليه الصلاة والسلام كان شيخا، يحتمل أن يكون بمعنى أخبرني، نعم، ويحتمل أن يكون استفهاما، أرأيت أي استفهاما، ورأيت ذلك منه عليه الصلاة والسلام، كان شيخا، هذا استفهام ماذا؟ ثان، استفهام ثان، حذفت منه أداة الاستفهام، حذفت منه أداة الاستفهام. جاء عند الإسماعيلي في المستخرج قال حريز: رأيت عبد الله ابن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بحمص والناس يسألونه فدنوت منه وأنا غلام فقلت أنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت شيخ كان أم شاب؟ قال فتبسم وفي رواية له فقلت له أكان النبي صلى الله عليه وسلم صبغ؟ قال يا ابن أخي لم يبلغ ذلك. لم يبلغ ذلك أن يعني إيش؟ أن اشتد البياض فيه فصبغه. قوله كان في عنفقته شعرات بيض، العنفقة بفتح العين وسكون النون بعدها فاء وقاف مفتوحات، مفتوحات وهي ما بين الذقن والشفة السفلى، ما بين الذقن والشفة السفلى، سواء كان فيها شعر أم لا، كما قاله الحافظ ابن الأثير رحمه الله. وقيل أن هذه تطلق على الشعر الذي في الشفة السفلى. جاء في الصحيحين قول وهب السوائي رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة، العنفقة. قوله شعرات بيض جاء في الصحيحين من حديث أنس في صفة النبي عليه الصلاة والسلام قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا يدل على أن الشيب في لحيته عليه الصلاة والسلام أقل من 20 شعرة. وجاء في البخاري في الصحيح من حديث قتادة قال سألت أنسا هل خضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، إنما كان شيء في صدغيه، أي شيء من الشيء في ماذا؟ في صدغيه. ظاهر حديث أنس هذا وسؤال قتادة له مخالف للحديث المتقدم وحديث ماذا؟ الباب. ووجه الجمع ما جاء عند مسلم في الصحيح عن قتادة عن أنس أنه قال لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، وفي الرأس ماذا؟ نبذ، أي متفرقة، شعرات بيض في رأسه عليه الصلاة والسلام متفرقة. فمن مجموع هذه الروايات يظهر أن الذي شاب من عنفقته عليه الصلاة والسلام أكثر مما شاب من غيرها، إنما شاب من عنفقته أكثر مما شاب من غيرها. قال السفاريني رحمه الله في شرح ثلاثيات أحمد حاصل ما اعتمده البخاري وشراح الشمائل أن شيبه عليه الصلاة والسلام لم يبلغ 20 شعرة، ومحصل كلامهم أنه كان 17 شعرة، منها 10 في عنفقته والبقية في بقية لحيته، في بقية ماذا؟ لحيته. هذا يقودنا إلى مسألة، هل خضب النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ مر آنفا أن ذكرت حديث أنس عند البخاري وهو أنه سئل هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، وجاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث جمعا موفقا، ومن ذلك قول الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم قال المختار أنه عليه الصلاة والسلام صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى، فأخبر كل بما رأى وهو صادق، أي كل منهم أخبر وهو صادق فيما أخبر به. قال: وهذا التأويل كالمتعين، يعني التفسير والجمع، فحديث ابن عمر في الصحيحين ولا يمكن تركه ولا تأويله، يعني إخراجه عن ظاهره، والله أعلم. نعم.
قال الإمام البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ثلاث نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة.
نعم، هذا الرابع عشر في الأحاديث، وهو الكلام عليه من وجوه. أولا، أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند من بالإسناد نفسه، بالإسناد نفسه، وقد ساواه الإمام البخاري رحمه الله. والحديث أيضا أخرجه أبو داود في سننه بسند عال أعلى ما عنده وهو رباعي، عن أحمد ابن أبي سريج الرازي عن المكي ابن إبراهيم به. الوجه الثاني: تراجمه قد تقدم. الثالث: قوله يا أبا مسلم، قد سبق أن ذكرت أنها كنية لمن؟ لسلمة رضي الله تعالى عنه. قوله يوم خيبر، النصب هنا على الظرفية، النصب هنا على الظرفية، وتقدم الكلام عن غزوة خيبر ومتى كانت ومتى فتحت. قوله فقال الناس أصيب سلمة، أي قال الناس إن ذلك إن تلك الإصابة إصابة بليغة أصابته بشدة، فتكلموا على أثرها أنها إصابة ماذا؟ بليغة وشديدة، أصيب بها من؟ سلمة رضي الله تعالى عنه. قوله فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام، أي توجهت إليه، توجهت إليه، هكذا أتيت أي توجهت. لكن جاء عند أحمد في المسند فأتي بي، فأتي بي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا منافاة بين الروايتين أو بين اللفظين، لأنه نسب الفعل لنفسه، والأمر في هذا يسير وسهل. قوله فنفث فيه ثلاث نفثات، أي نفث عليه الصلاة والسلام على موضع الإصابة، على موضع ماذا؟ الإصابة أو موضع الضربة. ونفث بفتحات، بفتحات هو فوق النفخ ودون التفل، النفث فوق النفخ ودون التفل، قد يصحبه ريق يسير وقد لا يصحبه، قد يصحبه ريق يسير وقد لا يصحبه. قوله فما اشتكيتها حتى الساعة، أو حتى الساعة، بجر الساعة بناء على أن حتى جارة. قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري: حتى الساعة بالجر في اليونينية، هكذا يقول، على أن حتى جارة، وفي غيرها بالنصب بتقدير زمان، أي فما اشتكيتها زمانا حتى الساعة، انتهى كلامه. ويريد رحمه الله باليونينية، هذه نسخة لصحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، هي نسخة لصحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، منسوبة إلى من حررها وأتقنها، وهو الشيخ شرف الدين علي بن محمد ابن أحمد اليونيني، المتوفى سنة 701 من الهجرة. هذه النسخة اليونينية نسخة متقنة جدا، أطبق العلماء على الثناء عليها وبالغوا جدا في الثناء عليها لضبطها ودقتها وإتقانها. وكان الشيخ شرف الدين والده كان محدثا حافظا، كان محدثا حافظا. نعم.
قال الإمام البخاري: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا.
هذا الحديث هو الحديث 15، والكلام عليه من وجوه: أولا، أخرجه البخاري في كتاب المغازي تحت باب بعث النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند عن شيخه حماد بن مسعد عن يزيد، وساواه الإمام البخاري رحمه الله في ذلك. والحديث أيضا أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث قتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد به، وهو عند مسلم أيضا من حديث قتيبة ومحمد بن عباد به، فهو رباعي أعلى ما عنده. وأخرجه الإمام البخاري في مواضع عدة من الصحيح بسند رباعي، بسند رباعي. الثاني تراجمه سبق أيضا. الثالث قوله: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. الغزوة ما قصد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قتال الكفار، ما قصد فيه النبي عليه الصلاة والسلام قتال الكفار بنفسه، خرج فيها. فإنه لم يكن، هذه تسمى ماذا؟ غزوة. فإن لم يكن خرج بنفسه فإنها تسمى ماذا؟ سرية. وتسمى أيضا عند بعض أهل العلم أيضا غزوة، وأيضا يقال لها البعوث أو البعث، كما قال البخاري في هذا التبويب: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى آخره. هذه الغزوات التي أشار إليها سلمة رضي الله تعالى عنه هنا جاء ذكرها في رواية عند البخاري في الصحيح من طريق حماد بن مسعدة، وأنها هنا لم يذكر الغزوات إنما ذكر العدد، أليس كذلك؟ جاء التنصيص عليه على جملة منها في موطن آخر من الصحيح، حيث قال إنها خيبر والحديبية وحنين ويوم القرد بالفتح القرد. قال يزيد الراوي نسيت بقيتهم. وبقية الغزوات التي نسيها يزيد هي غزوة الفتح وغزوة الطائف. غزوة الفتح وغزوة ماذا؟ الطائف. فإنهما كانتا في سنة غزوة حنين وهما غيرها. وأخيرا غزوة ماذا؟ غزوة تبوك التي مضت ستة، وسابعها غزوة ماذا؟ تبوك، وهي آخر الغزوات النبوية. قوله غزوت مع ابن حارثة استعمله علينا، جاء في رواية عند البخاري في الصحيح من طريق حاتم بن إسماعيل بلفظ وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات، مرة علينا أبو بكر هذه الثامنة، ومرة علينا أسامة، ومرة علينا من؟ أسامة. وكذلك جاءت الرواية عند مسلم من الطريق نفسها وفي آخرها ومرة علينا أسامة بن زيد، أسامة ابن زيد. هذا المذكور في هذه الرواية الأخيرة هو المتوافق مع تبويب الإمام البخاري الذي ذكرناه في أول وجه، قلنا أنه أخرجه في كتاب المغازي، قال باب بعث النبي عليه الصلاة والسلام أسامة ابن زيد إلى الحرقات من جهينة، إلى الحرقات من جهينة. ولا يمنع أنه أراد أيضا بقوله ابن حارثة أو ابن حارثة أنه يريد به والد من؟ أسامة. والد من؟ أسامة ابن زيد ابن حارثة، حيث جاء في بعض الروايات من رواية أبي مسلم عن أبي عاصم بلفظ وغزوت مع زيد بن حارثة سبع غزوات مؤمره علينا. مؤمره ماذا؟ علينا. قوله استعمله علينا أي جعله عاملا وأميرا علينا، وأميرا علينا. نعم.
قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص.
نعم. هذا الحديث السادس عشر، وقد تقدم شرحه وذكره عند كلامنا عن الحديث العاشر، لكن الفائدة في تكرار أو تكرار الإمام البخاري له أن البخاري رحمه الله كرر هذا الحديث في كتاب التفسير تحت باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى مختصرا، هكذا أورده في كتاب التفسير ماذا؟ مختصرا. والحديث التام الذي مضى معنا قلنا أين أخرجه؟ في كتاب الصلح، باب الصلح على الدية أو في الدية، باب الصلح في الدية. قال الحافظ في الفتح الحديث الذي أشار إليه في سورة البقرة مختصر من حديث طويل ساقه البخاري في كتاب في الصلح بتمامه من طريق حميد عن أنس، هي الطريق التي مرت معنا. الإمام البخاري بارك الله فيكم له مسلك بديع ونفيس، وسر أو أسرار يستخدمها في الاختصار والتقطيع، تقطيع الأحاديث واختصارها، راجعوا ذلك وأفيدوا منه في مقدمة الحافظ ابن حجر رحمه الله لشرحه على الصحيح، وهو كتاب هدي الساري، هدي الساري لتنظروا إلى الفوائد المستقاة من مثل هذا الصنيع منه رحمه الله. نعم.
قال الإمام البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية. قال: أهريقوا ما فيها وأكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك.
نعم. هذا الحديث 17 أيضا تقدم شرحه والتعليق عليه عند كلامنا عن الحديث أو على الحديث 9، وقلت هناك أنه سيكرره رحمه الله وسيورده في 17. والحديث أخرجه الإمام البخاري الذي مضى، 9 أخرجه في كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر وتخرط الزقاق. هذا الحديث 17 أخرجه في كتاب الصيد والذبائح، في كتاب الصيد والذبائح، باب آنية المجوس والميتة، باب آنية المجوس والميتة. وفائدة التكرار، الفائدة في التكرار أنه غاير بين شيخيه، ففي السابق من حديث أبي عاصم، وهنا عن شيخه مكي بن إبراهيم، وثمة أيضا لمن دقق سيجد ثمة اختلاف يسير في ألفاظه. في ماذا؟ في ألفاظه. هنا: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر، وليست كذلك في الحديث الذي مضى. هناك قالوا: على الحمر الإنسية، وهنا: على لحوم الحمر الإنسية. هناك: اكسروها واهريقوها، وهنا: اهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. هناك قالوا: افلا او الا نهريقها ونغسلها، هنا: فقام رجل من القوم فقال: نهريق او نهريق ما فيها ونغسلها. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: او ذاك، وهناك قال: اغسلوها. إذن ثمة إيش؟ مفارقات واختلافات في الألفاظ. ولهذا قال العلامة علي القاري رحمه الله: فظهر من هذا أن الحديث وإن تكرر فلا يدخل في محض مكرراته، في محض ماذا؟ مكررات. إذن في التكرار فائدة لمن دقق ونظر. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. وفيكم بارك. نعم، هنا أسئلة بارك الله فيكم وردت.
هذه تبع أمس ولا اليوم؟
اليوم. نعم، هذا يسأل يقول: كثر الطعن في ولاة أمور المسلمين بسبب الغلاء في الأسعار، ويستشهدون بكلمة من خطبة الصديق رضي الله عنه: إن أسأت فقوموني، فما نصيحتكم؟ أولا بارك الله فيكم، أهل السنة والجماعة لهم أصول يسيرون عليها في هذا الباب. من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة. الصبر على جور ماذا؟ الأئمة. الصبر على جور الأئمة. والأحاديث التي تدل على هذا الأصل عديدة وكثيرة. فوقوع المرء في مخالفة هذا الأصل لأن هذا ثم يتداخل عند كثير من الناس عندما يتكلم أهل العلم في مسألة السمع والطاعة. هنا عندنا أصول في هذا الباب، ومن هذه الأصول أصل وهو وجوب السمع والطاعة للصبر على جور الأئمة، الصبر على جور الأئمة وإن كانوا ظلمة فجارا. لا يجوز لك أن تخرج عن هذا الأصل ولا أن تحيد عنه، تمسك به. وحديث مسلم وإن ضعفه بعض أهل الأهواء فلا عبرة بهم، حديث وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك فاصبر. ثمة أيضا ما يدل على هذا من فعل وقول ونصائح السلف كما فعل الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الأجري في الشريعة بسند جيد. نعم، أنه أوصى رجلا فقال: يا أبا أمية، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن تأمرك عليك عبد حبشي فاسمع له وأطع، وإن جلدك فاصبر، وإن أخذ مالك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. أي لا تطيع في المعصية، ولكن لا تنزع يدا من ماذا؟ من طاعة. هذه وصية الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه ليعلى ابن أمية المكنى بأبي أمية. هذا أولا. ثانيا، غلاء الأسعار ليس سببه الولاة. لو تأملت حقيقة، غلاء الأسعار له أسباب عديدة، منها التفريط في جانب الله جل وعز، التفريط في جانب الطاعة وتنفيذها، والولوج في المعاصي، نعم، وارتكاب الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فيجب قبل أن تتكلم في غيرك راجع نفسك. ثمة أسباب عديدة بارك الله فيكم. أما أن يجعل غلاء السعر سببا للدخول والولوج والطعن في ولاة الأمر ونقض أصول أهل السنة، هذا لا يسوغ، هذا لا يسوغ. أين أنت مما ذكره السائل يستشهدون بقضية الصديق: إن أسأت فقوموني؟ هل هذا من التقويم؟ هل هذا من التقويم الكلام على الولاة وذكر مثالبهم؟ أين هذا من هذا؟ إن كانت لك نصيحة وأردت التقويم فلا يجوز لك أن تخالف مسالك أئمة الحق من أهل التقويم صدقا. الخروج عن طريقتهم كما قلنا بالأمس، الدعوة إلى السنة لا تكون إلا على طريقة أهل السنة، دعوة الناس إلى الحق لا بد أن تكون على طريقة أهل الحق، نهي الناس عن الباطل يجب أن يكون على طريقة أئمة الحق في نهيهم عن الباطل. انظر هل هذا منه في شيء؟ ليس منه في شيء. في المصنف لابن أبي شيبة جاء سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن عباس قال له: آمر أميري بالمعروف وأنهاه عن المنكر، آمر أميري بالمعروف وأنهاه عن المنكر، يقصد الحجاج، يقصد سعيد بن جبير بهذا السؤال يقصد الحجاج بن يوسف. قال الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ففيما بينك وبينه، وإن خفت أن يقتلك فلا تفعل. زاد البيهقي في شعب الإيمان زيادة مهمة في هذا الأثر، قال: ولا تغتب إمامك، ولا تغتب إيش؟ إمامك. الحجاج بن يوسف سلطه الله على خلق صالحين كثير، سفك الدماء وأراق الأنفس وأزهقها والعياذ بالله، فعل الأفاعيل. جاء في ترجمة الحسن البصري من آداب الحسن البصري لابن الجوزي، ذكر أن الحجاج جاءه رجل فقال: إنك قد فعلت بأمة محمد كيتا وكيتا وكيت، يعني قتلت وفعلت وفعلت الأفاعيل. قال: نعم، أنا نقمة من نقم الله عليكم، يعني سلطني الله عليكم، أنا نقمة. لما تركتم من دينكم ما تركتم، لما أحدثتم في دينكم ما أحدثتم، وتركتم من سنة نبيكم ما تركتم، أو كما قال، فسلطني الله إيش؟ عليكم. في المصنف لابن أبي شيبة أيضا أن الإمام محمد بن سيرين سمع رجلا يتكلم ويلعن الحجاج، قال يدعو على الحجاج، قال: يا هذا، إن الله حكم عدل، إن الله إيش؟ حكم عدل، يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج. أين أنت من هذه الآثار وأمثالها عشرات، وبطون الكتب وتقريرات أئمة السنة في هذا طافحة، ثم نستدل بمتشابهات بفهم أعوج خارج عن السنن والسبيل، نترك هذا المحكم لهذا الفهم المتشابه؟ لا يجوز يا بني مثل هذا الفهم، اعرض فهمك على فهم السلف رضي الله تعالى عنهم، قف حيث وقف القوم، قل بما قالوا، كف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، كما قاله الإمام الأوزاعي رحمه الله. نقف عند هذا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.